الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به، وأن يجعلنا وإياكم والسامعين من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا الإيمان بالقرآن وفهمه وتدبره والعمل به والحياة به والتحاكم إليه، اللهم آمين. انتهينا بحمد الله ومنته وفضله في 5 لقاءات سابقة من الحديث حول بعض المعاني التي وردت في سورة قاف، وكانت هي السورة الأولى في مدارسة المفصل. والليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مجلس آخر نشرع فيه إن شاء الله عز وجل في بيان بعض المعاني التي جاءت في سورة الذاريات. حديثنا إن شاء الله تعالى عن سورة الذاريات. سورة الذاريات سورة مكية، وهي مكية باتفاق المفسرين. وكما هو معلوم، عندما تعلم أن السورة سورة مكية، فعلى الفور يأتي إلى ذهنك أن هذه السورة اهتمت بالأساس في تثبيت أركان المعتقد في قلوب الصحابة وقلوب المؤمنين. هذا هو الغرض الأعظم من القرآن المكي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه السورة 60 آية، 60 آية، 360 كلمة. أنا أرجو من إخواني الكرام أن نلقي قلوبنا وأسماعنا لكتاب الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالناس قسمان: قسم يتدبر كلام الله، وقسم على قلبه قفل. نعوذ بالله من هذه الأقفال، اللهم آمين. النظر كما قلت قبل ذلك أن كل سورة لها مقصد أساسي أو غرض أو موضوع أساسي تنتظمه السورة، ولا بد أن تعمل ذهنك ما هو الرابط الذي يربط هذه الآيات، ما هو الخيط الذي تستطيع أن تنسج عليه هذه الآيات كلها. الحقيقة العلماء، يعني كل واحد يعني أدلى بدلوه وله اجتهاد ونظر في ذلك، وأنا أريدك أنت، أنا لن أقول الغرض الآن إنما سأذكره على غير العادة في نهاية السورة، وأنا أريدك وأنت تسمع معي معاني هذه الآيات تحاول تتدبر هذه السورة وتنظر ما هو هذا الخيط وما هو هذا الموضوع الرئيس الذي انتظمته هذه السورة، وتجعل هذا يعني من باب التدريب على التدبر في كلام الله تبارك وتعالى. الله عز وجل يقول في بداية السورة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قف. هذا نسميه يعني قطعة أو مقطوعة من السورة. تبدأ تنظر فيها، بدأت السورة بالقسم، فهي من السورة التي ابتدأها الله عز وجل بالقسم. عندنا كتاب مهم جدا اسمه كتاب التبيان في أقسام القرآن، يتكلم فيه ابن القيم، هو ابن القيم، عن القسم في كتاب الله عز وجل، وبالتالي ستجده يذكر هذه السورة في هذا الكتاب. الله تعالى يقول: والواو حرف قسم، كما قلنا قبل ذلك، والقرآن المجيد قاف والقرآن المجيد، كذلك هنا واو الواو للقسم. فالله تعالى يقسم، وقلنا حتى لا نكرر الكلام، الله تعالى لا يقسم إلا بعظيم، ويقسم سبحانه وتعالى وهو لا يحتاج إلى قسم، وإنما ليؤكد على عظمة المقسم عليه. فهناك عظمة للمقسم به وعظمة للمقسم عليه. وقلنا قبل ذلك أن أسلوب القسم يتكون من أداة القسم والمقسم به والذي أقسم والمقسم عليه. الله تعالى يقول: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. هذه 4 أشياء. جواب القسم: إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. هذا هو جواب القسم أو المقسم عليه. طيب تعالوا ننظر ما الذي أقسم الله تعالى به. أهل العلم نظروا في هذه 4 فلهم قولان مشهوران في ذلك. القول الأول أن هذه 4 هي أوصاف لشيء واحد، أن هذه 4 أوصاف لشيء واحد. والقول الثاني أن هذه الأربعة أربعة أشياء متغيرة. طيب حتى نفهم الموضوع، الأول نمسك أول كلمة، الله تعالى يقول والذاريات ذروة. الذاريات مفرد ولا جمع؟ طيب جمع مذكر ولا جمع مؤنث؟ مفردها الذارية، فهم كده؟ الذاريات مفردها إيه؟ الذارية. كما قلنا يعني قبل ذلك ونكرر، ارجع إلى أصل الكلمة حتى تفهم مدلول الكلمة. أصل هذه الكلمة من الفعل ذرى، ذرى ذال، عليكم السلام عليكم، راء ألف ذرى. طيب هل هذا الفعل ورد قبل ذلك في القرآن؟ تأمل، قد تتشابه الحروف لكن تختلف المدلولات، وقد تظن أن الحروف متشابهة. يعني مثلا الفعل ذرى، هل هو الفعل ذرى؟ في رأيكم إذن ذرى بالهمز فعل له معنى، وذرى بالألف فعل آخر وله معنى. طيب ذر، ذر كالفعل ذر، ولا بينهما خلاف؟ الأولانية معنى إيه؟ ذر يعني اترك أو دع، أما الأخرى فلها معنى آخر. واضح كده؟ نحن لما مع كلمة فعلية، فعل اسمه ذرى. ما معنى ذرى؟ ذر الشيء، قالوا ذرت الريح التراب بمعنى رفعته، تأمل، رفعته ثم بددته وفرقته، فلا يقال ذر الشيء إلا إذا رفعه ثم بدده وفرقه ونسفه. وعندنا آية في سورة الكهف جاء فيها هذا الفعل، من يأتي لنا بها؟ أيوة أحسنت، أول الآية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. فالذاريات هنا المقصود بها الرياح. طيب والذاريات ذروة، هذا تأكيد، والذاريات ذروة. طيب فالحاملات وقرا، قلنا أن المفسرون أن المفسرين لهم قولان في هذه الآيات، هل هي موصوف، هل هي وصف لشيء واحد أم عدة أشياء متغيرة؟ طيب على القول الأول أن الأربعة أشياء وصف للرياح، فالله تعالى وصفها بأنها تذر الشيء، ذرت الشيء، يعني أول وصف للرياح أنها تذر الإيه؟ الأشياء، التراب. والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، تحمل الرياح السحاب بعد ذلك. طيب فالجاريات يسرا، أي تجري الريح بيسر. فالمقسمات أمرا، أي تقسم على الناس ما تحمله. هذا القول الأول، لكن القول الثاني الذي سأذكره هو القول الأقوى. والذاريات ذروة المقصود بها الرياح. طيب فالحاملات وقرا، المقصود بها السحاب. يبقى معنى الحاملات أي السحاب. ما معنى كلمة وقرا؟ أي تحمل أثقالا. أريد آية من القرآن الكريم تدل على أن السحاب يحمل أثقالا. هل يعرف؟ وينشئ السحاب الثقال. تخيلوا أن السحاب قد يحمل أحيانا 200 مليار طن من المياه، 200 مليار طن أحيانا. أرأيتم الثقل ماذا كيف؟ الله تعالى هنا يقول فالحاملات وقرا، عندنا كلمة الوقر بمعنى الثقل، هل هناك آية في القرآن تدل على أن الوقر بمعنى الثقل؟ ها؟ ايوه او الايه ايه؟ والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. فالوقر هنا معناه ايه؟ ثقل، حمل ثقيل جدا على اذانهم. اذا كلمه وقر معناها ايه؟ اي ثقل عظيم. فالحاملات وقر اي فالسحاب. تامل هنا، الله تعالى قسم الخلق الى طبقات، بدا باول شيء الريح. طيب لماذا الريح؟ الريح أيها الإخوة من آيات الله سبحانه وتعالى، وتصريف الرياح من آيات الله عز وجل. وعندنا آية في سورة البقرة الله تعالى ذكر فيها تصريف الرياح، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، بعدها ماذا قال؟ وتصريف الرياح، يعني تنوع الرياح. الرياح سبحان الله، في رياح لينة ورياح باردة ورياح تحمل المطر ورياح تحمل اللواقح، أنواع الرياح كثيرة جدا. من الذي نوع هذه الرياح وجعلها هذه تسير بكذا وهذه تسير بكذا؟ فلا بد أن لها مصرفا وهو الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فالحاملات وقرا، أي السحاب الذي يحمل المطر الثقيل حيث شاء الله تبارك وتعالى. طيب، يقول: فالجاريات يسرا. الجاريات هنا المقصود بها على القول الأول أنها السفن التي أجراها الله تبارك وتعالى بسهولة، وهذا أيضا من آيات الله. قال سبحانه وتعالى: ومن آياته الجواري في البحر، الجواري التي تجري في البحر كالأعلام. حد يكمل الآية؟ إن يشأ الله تعالى يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. فالله تبارك وتعالى هو الذي يسير الريح سبحانه وتعالى، تحمل السحاب وكذلك إيه؟ تجري الإيه؟ السفن، ويجريها بسهولة. ولو شاء الله تبارك وتعالى لظلت هذه السفن راكدة لا تتحرك على ظهر الإيه؟ على ظهر الماء. قول الثاني أن المقصود بالجاريات هنا أي النجوم السيارة والكواكب التي في السماء، الريح ثم السحاب ثم النجوم، هذه طبقات الخلق. طيب هل هناك في القرآن آية تقول أن النجوم تجري أو أن الكواكب تسير؟ عايزين كلها. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. وهذا قول رجح شيخ ابن تيمية أن المقصود بالجوار هنا أي الكواكب والنجوم التي تسري في السماء. طيب، يبقى والذاريات ذروة، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا. بعد ذلك قال: فالمقسمات أمرا. المقصود بالمقسمات هنا أي الملائكة التي تقسم ما أمر الله تبارك وتعالى بقسمه على خلقه. الله تبارك وتعالى شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يوكل الملائكة الكرام بوظائف. هذه الوظائف هي في الأصل تكليف من الله تبارك وتعالى، هو الذي يدبر الأمر، لكن الله عز وجل الملك على العرش استوى كلف الملائكة بذلك، فتنزل الملائكة فتقسم على الخلق هذه الأمور التي دبرها الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أقسم بالملائكة في أكثر من موضع كما في سورة الصفات وسورة النازعات وغيرها. طيب، إذن معنى المقسمات أمر هنا أي الملائكة. بعد ذلك الله عز وجل ماذا قال؟ خلصنا القسم. على ماذا يقسم رب العالمين؟ عندما تقرأ القرآن وتستقرئه تجد أن أغلب القسم في القرآن على ثلاثة أشياء: إما أن الله تعالى يقسم على توحيده، على وحدانيته، يعني على ذاته العلية المتفردة بالألوهية، يقسم على ذلك إن إلهكم لواحد، أو يقسم على نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا الشيء الثاني. الشيء الثالث يقسم على البعث بعد الموت، وهو المراد هنا في هذه الآيات. قال سبحانه وتعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. تأمل معي، إنما توعدون، توعدون من الوعد ولا من الوعيد؟ الأول كلمة توعد مبني للمعلوم ولا مبني لما لم يسمى فاعله اللي هو بسميه المجهول؟ الرجالة معي، ايه الفرق بين الفعل اللي هو مبني للمعلوم ومبني للمجهول؟ قتل محمد، وعد محمد، صح؟ وعد محمد، انت كده عرفت من الايه، من الفاعل، صح؟ طيب، وعد محمد هذا ايه؟ لم يسمى فاعله، صح كده؟ طب نفس الكلام كلمة توعدون لم يسمى، صح؟ فيسمى يسميه العلماء، علماء اللغة، مبني للايه؟ للمجهول. طيب، هنا بقى بما وعدنا، هل هنا وعدنا من باب الوعد ولا أوعدنا من الوعيد؟ وعيد. إيه رأيكم؟ وعيد. ليه قلت من الوعيد؟ نعم، هذا ترجيح من بعض المفسرين، لأن السياق للايه؟ للمكذبين. طيب، فين المكذبين في أول الصورة؟ ليس هناك تأكيد عليه. لأجل ذلك أحسن الأقوال أن كلمة توعدون هنا المقصود بها، وهذا من براعة وبلاغة القرآن العظيم، المقصود بها الوعد والوعيد. لماذا؟ قال لك الفعل توعد أو يوعد هو المبني لما لم يسمى فاعله، يصلح أن تأتي على كلمة وعد يوعد وأوعد يوعد، وهذا من جمال القرآن، وعد يوعد وأوعد يوعد حتى تحتمل الأمرين. ويكون المعنى هنا إنما توعدون أي ما وعدكم الله تبارك وتعالى به من الخير والثواب والجزاء العظيم سيحدث، وإنما أوعدكم الله به أيها المكذبون أيها الضالون أيضا إيه سيقع. فتبقى الآيات تبشير لمين؟ بشارة لأهل الإيمان ونذارة لمن؟ لأهل المعاصي والكفران. ماشي أخوانا كده تمام؟ طيب إنما توعدون إنما توعدون ليه؟ لصادق. صادق ما هو الصدق؟ الصدق هو مطابقة الأمر للإيه؟ للواقع، يعني كما أخبرتكم سيحدث تماما بتمام. طب أنا عايز في القرآن حد يجيب لي آية على إن كلمة توعد تأتي على العدة بالخير. سورة الأنبياء قررت لها خلصة ماشي ماشي، هذا أصلح هذا في الأنبياء أيضا ها؟ لا هذا يعد، احنا عايزين توعد. في آخر سورة الأنبياء في الصفحة قبل الأخيرة
إنكم لا تعبدون من دون الله،
لا لا إنكم تعبدون لا لا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إذا جاءت كلمة توعدون على الخير وعلى الإيه وعلى الشر. وجاء في سورة الأنعام إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. طبعا سورة المرسلات أيضا قال تبارك وتعالى بعدما أقسم قال إنما توعدون لإيه لواقع في سورة الإيه المرسلات. طيب إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. بعض الناس يتخيل وإن الدين لواقع يعني الإسلام هيقع، طبعا يعني هذا غير صحيح. طبعا معنى الدين هنا إيه كما في أول القرآن في أول سورة مالك يوم الدين معناه هنا الجزاء، كذلك هنا معنى الدين هنا في هذه الآية أي الجزاء، أي أن جزاءكم يوم القيامة على أعمالكم هذا حتم لازم، هذا حتم لازم. وإن الدين أي الحساب والجزاء لواقع أي لكائن. فأقسم الله عز وجل بكل ذلك على هذين الأمرين. ثم قسم آخر قال سبحانه وتعالى إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع، ثم قال بعدها قسم آخر والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. الله تعالى عاد مرة أخرى وأقسم بالسماء، لكن هنا أقسم بالسماء بوصف معين، قال والسماء ذات أي صاحبة الحبك. إيه معنى الحبك؟ قال لك الحبك في اللغة معناه إجادة النسج، لما الخياط يجيد نسج الشيء نسج الثوب يقول لك إيه حبكه حبكه. فالله تبارك وتعالى أتقن السماء إتقانا وأحسن صنعها تبارك وتعالى. إذن الحبك جمع حباك مثل كتاب وكتب ومثال ومثل، أو جمع حبيكة على وزن طريقة وطرق، والمقصود هنا طرائق النجوم في السماء. أو معنى الحبك أي ذات الزينة. إذن السماء هنا إما أن ربنا عز وجل يقصد بها إتقانها إتقان صنعها، ها؟ شيء ثاني طرق، الطرق التي فيها طرق النجوم والكواكب السيارة، أو معنى ذلك الزينة التي فيها، وكل هذا وارد لا إشكال فيه. على كل السماء مخلوق عظيم، والله تبارك وتعالى أقسم به في غير ما موضع، وذلك لأنه مشاهد ليدل على عظمته سبحانه جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى والسماء ذات الحبك إنكم، طبعا هذا سياق موجه للكفار، إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. تعالوا يعني هذه الآية مهمة جدا أن نفهمها فهما صحيحا. إنكم لفي قول مختلف، يعني هذا الذي أنتم فيه من الإعراض عن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبكم إياه وادعاؤكم أنه باطل وأن البعث غير حقيقي، الذي أنتم عليه كل هذا أنتم فيه أصلا متناقضون. وإن من علامات بطلان الشيء تناقض الإنسان فيه، من علامة بطلان الشيء تناقض الإنسان فيه، عندما يكون كلامك متناقضا هذا يدل أن كلام إيه؟ كلام باطل. عشان كده ربنا ماذا قال عن القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلا تناقض ولا تضاد في القرآن أبدا. لكن هؤلاء المبطلون لما كان كلامهم إنما هو ناتج كما سيذكر ربنا بعدها بآية، ناتج عن الظن والخرص والهوى والتزوير والكذب والزيف، كان كلامهم متناقضا. أين التناقض في كلام المشركين؟ قال لك من ضمن التناقض مثلا أنهم أنكروا البعث، أي إذا كنا ترابا وعظاما أيننا مبعوثون؟ طيب وهم نفسهم لما سئلوا عن الآلهة التي يعبدونها من دون الله عز وجل قالوا عنها إيه؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما أنت هتحيرتني، أنتوا حيرتونا، هو أنتم مؤمنون تؤمنون أن في بعث بعد الموت وأن ربنا هيجزيكم، ولا أنتم بتؤمنوا أن دول هيقفوا قدام ربنا يوم القيامة يشفعوا ليكم؟ وهذا اسمه يا إخواننا تناقض، هذا تناقض. نفس الكلام ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة ساحر ومرة كاهن ومرة مجنون، كيف يكون مجنونا وكيف يكون كاهنا؟ ما هو يا كاهن يا إيه؟ يا مجنون. وهذا أيضا من التناقض الذي هم فيه. وأيضا يعبدون الأوثان ويقرون أن الله تعالى وحده الذي خلق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ومع ذلك يعبدون من دونه هذه الأوثان. وهذا أيضا من الإيه؟ من التناقض. وهذه عادة أهل الأهواء، عادة أي إنسان عنده هوى عندما يخرج على الناس بكلام غير حقيقي أو لا يوافق الحق، أنك لا بد وأن تجد في طرحه التناقض. سبحان الله، وهذا أمر يا أخوانا عادته مكشوف. امسك أي فرقة من فرق الضلال على مدار التاريخ الإسلامي، سواء كانوا من ينتسبون إلى القبلة أو كفرة، ستجد الكلام متضارب ومتناقض. لماذا؟ لأنه ناشئ عن الهوى. أما أهل الحق فلا يمكن أن تجد هذا في كلامهم، لأن كلامهم إنما يصدر عن الوحي المعصوم. قال سبحانه وتعالى إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه، تأملوا هذا السياق هذه الآية، يؤفك عنه من أفك. ابن فارس بيقول إن كلمة أفك الهمزة والفاء والكاف تدل على قلب الشيء وصرفه عن جهته. لما يكون في حد ماشي في جهته المستقيمة فأنت تقلبه، فأتأمل معي اللفظ العرب استعملته إزاي، تقلب هذا الشيء ثم توجهه إلى غير جهته الحقيقية، هذا يسمى إيه؟ أفك. ولذلك سمي الكذب إفكا، وسمي قوم لوط بالإيه؟ بالمؤتفكات. ليه؟ لأنهم قلبوا. سيدنا جبريل عمل إيه؟ قلبهم على رؤوسهم، فجعلنا عاليها سافلها. فربنا عز وجل، وهذا جاء في غير ما موضع، وصف الكفار بأنهم أفكوا عن الإيه؟ عن الحق، أي صرفوا عن الصراط المستقيم. هنا ربنا تبارك وتعالى يقول يؤفك عنه، أي يؤفك عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم من أفك، أي المأفوك. طيب من الذي أفكه؟ من الذي صرفه؟ هنا أيضا لم يذكر الصارف. ليه؟ حتى تبدأ تفكر من الذي أفك هؤلاء عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أولا هم، قال سبحانه وتعالى ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. وقال سبحانه وتعالى، تأمل هذه الآية الخطيرة، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا خطير جدا جدا خطير لما يكون معك الوحي. فإن الكلام مش بس موجه للكفار، أنت كرجل مسلم وأمامك الفتن تعصف بك، وكل يوم تأتيك المحن وتأتيك الآراء الكثيرة جدا من أقصى اليمين لأقصى اليسار، إذا لم تكن صاحب حق صاحب إنصاف، إذا لم تتجرد من الهوى، إذا لم تتخلى عن الكبر وعن حظ النفس، لا قدر الله ستسقط كما سقط هؤلاء وتؤفك عن الحق إفكا. ونحن رأينا بأعيننا أناس كانوا على الطريق وعلى الهدي وعلى الحق ويقولون به وسبحان الله، حسدا بغيا كبرا فساد طوية، صرفوا عن الحق صرفا، بل وانغمسوا في الباطل واستماتوا في الدفاع عنه. فتعوذوا بالله من هذا الخذلان، أعوذ بالله من هذا الخذلان والله. فربنا عز وجل يقول هنا يؤفك عنه من أفك. طيب شوف بقى هذه اللفتة الدقيقة جدا الجميلة جدا جدا، المشركون ماذا قالوا؟ قالوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. كلمة عن هنا قال العلماء أي بسبب قولك، وبناء عليه قالوا يؤفك عنه أي يؤفك بسبب هذا القول المختلف من أفك. فعنه هنا معناها السببية أيضا في المعنى الثاني، وكأن هذا التناقض الذي هم عليه كان سببا في صرف الناس عن الإيه؟ عن الحق. طيب قال بعدها سبحانه وتعالى يؤفك عنه من أفك، انظر للتهديد والوعيد من رب العالمين. قتل الخراصون، لما تجد في القرآن كلمة قتل من الله تبارك وتعالى هذا تهديد ووعيد عظيم جدا. العلماء تجد يقولون في تفسير كلمة قتل أي لعن، قتل الإنسان ما أكفره أي لعن. طب لماذا فسر المفسرون كلمة قتل الخراصون بمعنى لعنوا؟ وهذا أيضا وعيد عظيم جدا. قالوا لأن الإنسان المقتول لا حياة فيه، فكذلك الإنسان الملعون لا خير فيه. عشان كده اتفق العلماء على أن أي ذنب رتب عليه اللعن فهو إيه؟ كبير من كبائر الذنوب. فاحذر جدا جدا، نعوذ بالله من ذلك، أن تقع في ذنب رتب عليه اللعن. لما تجد ذنب لعن الله كذا أو لعن رسول الله كذا، حاذر، لأن معنى اللعن معنى إيه؟ معنى اللعن أي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. طيب هنا يقول قتل الخراصون، الخراصون جمع الإيه؟ الخارص. الخرص هو الظن والتخمين بغير بينة. الظن نوعين، ظن عن أمارات، ظن عن أمارات وهو مقبول في الشريعة في موضعه. الظن يا جماعة إيه معنى الظن؟ هو الشيء الراجح. طيب أنا ممكن أتكلم بالظن وأعمل بالظن في مواضع الشريعة أباحت ذلك إذا كان ثمة قرائن على هذا الظن. طيب إن لم يكن هناك لقرائن ولا بينات ولا أي شواهد وقلت كلاما هكذا، هذا يسمى إيه؟ ظن باطل أو خرص. والله تعالى وصف المشركين بأنهم يخرصون. خرص هو الظن والكلام بلا بينة في مسائل اليقينيات. في مسائل عندنا اسمها مسائل اليقين، في مسائل اليقين لا بد، في مسائل العقيدة اللي هي لا بد فيها من اليقين ما ينفعش فيها الظن. وده اللي خلى بعض أهل العلم يقول إيه؟ يقول إن حديث الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة. لماذا قالوا هذا الكلام؟ منشأ هذا الأمر إخواننا منين؟ قالوا هذا الكلام لأجل قالوا إن العقيدة تبنى على اليقينيات، فما ينفعش تجيب لي حديث أحد ها الذي يفيد الظن وتقول لي وسبب إنه عقيدة. هذا قول الأصوليين الذين قالوا بهذا الليل. كنا طبعا نبحث في كلام طويل وهذا الكلام عليه مداولات ومباحثات. وطبعا الحديث الأحاد إذا ثبت واحتفت به القرائن، إذا ثبت واحتفت به القرائن يفيد الإيه؟ يفيد العلم ويستخدم في العقيدة ويستدل به. لكن عايز أقول لك جت منين هذه الإيه؟ هذه الكلمة. فالله تعالى يقول قتل الخراصون أي الكذابون الذين يقولون في الاعتقاد ومسائل اليقينيات بالظن. قال سبحانه وتعالى قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون. الله تعالى شبههم شبه هؤلاء الكذبة الذين يتكلمون بالظنون فأنكروا بعث الله تبارك وتعالى للناس بعد الموت. قال الذين هم تأمى كلمة في، قلنا قبل ذلك كلمة في تدل على إيه؟ على الظرفية، أنهم منغمسون في هذا الشيء في ضلال مبين، تذكرون طبعا لا تنسوا أخوانا. طيب ما هو الغمرة؟ تجد في الفقه درس الفقه يقول لك إيه؟ يقول لك وتطهير ذلك بالغمر. إيه معنى الغمر؟ غمر الشيء أي إيه؟ أي غطاه كله، غمره أي غطاه إيه؟ كله. طيب ومنه نهر غمر أي يغمر من دخله، وأصل الغمر إزالة أثر الشيء، إن أنا أجيب المية حتى تزيل أثر هذا الشيء. طيب ما الذي غمره؟ تلحظ في هذه الصورة أن كثيرا فيها بني لما لم يسمى فاعله، الذين هم في غمرات ساهون، ما الذي غمرهم؟ لم يذكر. غمرهم الجهل، وغمرهم الهوى، وغمرهم حب الدنيا، كل هذا غمرهم. قال سبحانه وتعالى الذين هم في غمرة ساهون، كما في سورة المؤمنون، بل قلوبهم في غمرة من هذا، أي في غفلة وعمى وجهالة. ساهون أي حالوا عندما غمرهم الجهل وغمرتهم الضلالة، كانوا في سهو وغفلة وذهاب عن هذا الشيء الذي دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم. الذين هم في غمرة ساهون. قال بعدها يسألون أيان يوم الدين. حال سؤالهم، هذه الجملة حال سؤالهم هذا السؤال، هم في غمرة ساهون. طب ليه هو السؤال حرام؟ إنما سألوا هذا السؤال من باب التعجيز والاستنكار. متى نبعث؟ يسألون أيان يوم الدين، إمتى ده إن شاء الله؟ هذا معنى الكلام يعني. فكان سؤالهم استنكارا واستهزاء واستخفافا. يسألون أيان بمعنى متى. فقال سبحانه وتعالى أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. هذا جواب على سؤالهم، يعني كانوا يقولون أتدرون متى يوم الدين؟ يوم هم، تأمل كده، على النار يفتنون ولا في النار يفتنون؟ تأملوا معي هذه الآية، يوم هم على النار يفتنون ولا يوم هم في النار يفتنون؟ الأول معنى الفتنة هنا إيه؟ الحرق كما في سورة البروج، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، يعني إيه؟ حرقوهم. طيب أنا لما أقول يوم هم على النار يفتنون بمعنى الحرق، كما أقول كثير من المفسرين، كان السياق يقتضي أنه يقول إيه؟ يوم هم في النار يفتنون. عشان كده القول الثاني الذي رجحه ابن القيم هو الأول، اللي هو إيه؟ يوم هم على النار يفتنون أي يعرضون على النار، وهذا أحد ألوان العذاب، كما قال سبحانه وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. طيب يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم، أحد ألوان العذاب يا أخواننا في النار، نعوذ بالله من هذا العذاب، ما يسمى بالعذاب النفسي، الإهانة. كما أن أهل الإيمان لهم نوع من أنواع الجزاء والثواب اللي هو التكريم، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، هذا باب التكريم، لما يكون عندك ضيفك وتقول له كل هنيئا مريئا، طبعا من اللي بيقولهم كده؟ الملائكة تقول لهم ذلك، تمام. والله تعالى يقول لهم سلام عليكم يا أهل الجنة، سلام قولا من إيه؟ من رب الرحيم. على العكس بقى أهل النار توبيخ، التقريع، الإهانة، ذق إنك أنت العزيز الإيه؟ الكريم، ألم يأتكم نذير، هذا تقريع. نفس الكلام ذوقوا فتنتكم، يعني هذا الذي صنعتموه بأنفسكم. فنسبة الفتنة إليهم لأنهم مصدرها. شكلها خطير جدا ما جاء في صوت الحديث، طبعا سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. قال ولكنكم فتنتم أنفسكم. كيف فتن الإنسان نفسه؟ هو الإنسان بيفتن نفسه ولا بتفتنه الفتن؟ يعني الآن من فتن من؟ في الحقيقة من جاءته الفتنة لا يفتن إلا إذا أراد أن يفتن، لا يفتن إلا إذا أراد أن يفتن، هو الذي أوقع نفسه في الفتنة. ولو استعمل سلوك الشرع في الفتنة قبل مجيئها وعند مجيئها ما فتن، ما فتن. فنعوذ بالله من الفتن وأسبابها. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كان دائما يقولون ائتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين، عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. مش كانوا يقولوا كده؟ يستعجلون ويستعجلونك بالعذاب. طيب مش كنتم مستعجلين؟ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. كعادة القرآن انتقل الحديث بعد المكذبين والمعرضين إلى الحديث عن أهل التقوى والإيمان. قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إن المتقين، إن تأكيدية، المتقين جمع المتقي، قلت تكلمنا عنها المرة الماضية وعرفنا التقوى. في جنات، هو أنت هتبقى في جنة ولا في جنات؟ اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. جنة ولا جنات؟ جنات. كما جاءت أم حارثة يا رسول الله أولدي في النار فأبكي أم في الجنة فأصبر؟ قال أهبلت يا أم حارثة، إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن ولدك أصاب الفردوس الأعلى. فأنت عندما تكون في قصورك أنت في جنات، في مقعد صدق، في جنات وإيه؟ في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. طيب في إن المتقين في جنات وعيون. في الجنة أحد ألوان النعيم في الجنة العيون. العين هو التي ينبع منها الماء. طبعا عيون الجنة جاءت في سورة الرحمن بالتفصيل، فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان. فهناك عيون تجري وهناك عيون ايه، عارفين انتوا يسموها النافورة، هناك عيون في الجنة زي النافورة. طبعا سنأتي بالتفصيل ما الذي تخرجه على الناس في الجنة. صلى الله يجمعنا وإياكم في الجنة يا رب، اللهم آمين. إن المتقين في جنات وعيون. انظر بقى إلى وصف الله تبارك وتعالى لهم، آخذين ما آتاهم ربهم. المفسرون اختلفوا في هذه الآية، هل المقصود بها في الدنيا ولا المقصود بها في الآخرة؟ والحقيقة أخواننا أن المفسرين منهم من يفسر ببعض المعنى وليس بكل المعنى، لأن كلا المعنيين صحيح. فالحقيقة أن المتقين أخذوا ما آتاهم ربهم في الدنيا وأخذوا ما وهبهم الله وآتاهم في الآخرة. فأصلا الجزاء من إيه؟ من جنس العمل. لما أخذوا، إيه معنى الأخذ؟ الأخذ قالوا هو قبول للشيء، أن تقبل الشيء، هذا اسمه الأخذ، بلا ممانعة ومعارضة. ولا خذ مجرد ما تاخده وتقبله دون أن تعارض أو تمانع يسمى إيه؟ أخذ. هذا اسمه أخذ يا أخوان. فهم لما جاءتهم الشريعة ولما جاءهم القرآن ولما جاءهم الإيمان أخذوه، آخذين ما آتاهم ربهم. وكذلك يوم القيامة سيأخذون النعيم الذي أعطاهم الله تبارك وتعالى لهم جزاء بما كانوا يعملون. آخذين ما آتاهم ربهم، وصفهم بقى إنهم كانوا قبل ذلك، أي قبل أن يأخذوا النعيم المعد لهم في الآخرة، كانوا قبل ذلك أي في الدنيا، هيك صار كده، كانوا قبل ذلك محسنين. تأملوا، لا تنسوا، لا تنسوا، السورة مكية ولا مدنية؟ سورة ايه؟ مكية. والآن نتكلم عن العهد المكي، حيث لم تفرض الصلاة، لم تفرض الصلاة بأركان اللي هي الخمسة يعني إلا فين؟ في أواخر العهد المكي. ولم تفرض الزكاة إلا في العهد المدني. نتكلم عن الفئة المؤمنة المباركة التي رباها صلى الله عليه وسلم في مكة. يقول سبحانه وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك، أول وصف محسنين. تأمل التربية فين؟ كان يربيهم صلى الله عليه وسلم على الإحسان. والإحسان المرتبة اللي هين الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ أعلى درجات الإيمان. لأنك إن تربيت على الإحسان فعلت الطاعة بحب، وسهل عليك ترك الحرام. الإحسان كما عرفه صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أن تعبد الله كأنك تراه. ما هو فائدة العقيدة يا شباب؟ ما هي فائدة درس العقيدة؟ أنا ممكن أقعد أديك درس في الاعتقاد، أشرح لك التدمرية، أتكلمك على الجهمية والمعتزلة والأشعرية وفي الآخر يخرج هذا الشخص اللي هو دارس كلام أهل البدع وكلام أهل السنة في أسماء الله وصفاته ومذاهبهم وطرائقهم، هو لا يرعى لله تعالى حرمة. هل هذا استفاد شيء؟ أبدا. يعني أنت عندما تدرس مسألة النزول، إن الله تبارك وتعالى ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، لا كما يقول المعطلة أن الله تعالى لا ينزل، ولا كما يقول الأشعرية الذين يقولون أنه تنزل رحمته. ممتاز. لو وقفت عند دي وخلاص انت ما استفدتش حاجه. اذا لم تتحول العقيده الى عمل، اذا لم يحولك العلم الى انسان محسن تعبد الله كانك تراه. تعبد الله هنا افتح قوس كده وما تقفلوش، كل العبوديات كانك ترى الله في كل عمل تفعله لربك، فتصل حينئذ في هذا العمل إلى درجة الإتقان والإحسان الذي ما بعده شيء، سواء كان صلاة، سواء كان ذكر، استغفار، طلب علم، دعوة، برك لوالديك. ليه؟ لأنك تراقب الله تبارك وتعالى، كما قال عبد الله بن عمر في الطواف: إنا ونحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا وهو يطوف. فهذا لابد أن يرجع. هذا هو السر. كل ما ستسمعه الآن السر في أين؟ السر ما الذي حملهم على ما ستسمعه؟ الإحسان، أنهم عبدوا الله كأنهم يرونه. طب نعرف ده ازاي؟ أن تتعلم من هو الله، أن تعرف ربك. عندما تستشعر ملكا عظيما جليلا كريما عزيزا سميعا بصيرا، حط الأسماء والصفات، على العرش استوى يدبر أمر خلقه، واستشعر ده قلبك حينئذ يسجد، يسجد لله تبارك وتعالى سجودا لا ترفع رأسك منه إلا في الجنة. هذا هو الإحسان. إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. تعال أشوف، أنا بقول لك اللي هقول لك ده عليه صعب، صعب صعب على مين؟ على حالاتي وحالاتك إلا من رحم الله، وسهل جدا 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 على العبد المحسن، العبد المحب الخائف الوجل اللي قلبه امتلأ خشية محبة وخوف وتعظيم لله سبحانه وتعالى. كل اللي جاي ده زي المية بالضبط بالنسبة له، بل أصلا لا يستطيع أن يعيش بدونه، أصبح شيء ديناميكي. عارف كده زي ربنا عز وجل سيأتي الآن في سورة السجدة: تتجافى ذنوبهم عن المضاجع. طب ليه تتجافى؟ يعني ليه هو يعني عنده جفاء بينه وبين المحل نومه؟ ليه؟ لأنه يريد أن يقوم ليلقى حبيبه. إذا وصلت إلى هذا المستوى سهل عليك ما سأقول. فربنا ماذا يقول؟ إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. تاني وصف: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طبعا هذا المراد به قيام الليل، لأن كما تعلمون أن قيام الليل في أول الإسلام كان واجبا وفرضا، ثم نسخ هذا وصار واجبا على نبينا صلى الله عليه وسلم مستحبا في حق الأمة. تخيل لما يكون أول شيء وجوب قيام الليل. طيب هنا يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. كلمة هجع، الهجوع هو النوم بالليل، وهو المقصود به هنا النوم الخفيف. العلماء اختلفوا في تفسير هذه الآية. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يعني قليل من الليل هجوعهم. معنى الأول يعني الفترة اللي بيناموها بالليل، ها عايز حركاته هجوعهم، وأكثر الليل يقومونه لله تبارك وتعالى. أو المعنى الثاني: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ما هنا نافية، أو مقصود بها الصلة، كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، يعني حتى القليل من الليل لا يهجعونه، لكن هذا قول ضعيف. يبقى كانوا قليلا من الليل لا يهجعون، هو نفي عنهم أنهم حتى لا يقوموا لا ينامون شيئا من الليل، وهذا قول ضعيف. ليه؟ لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم ويرقد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقوم الليل كله إلا فين؟ إلا في العشر الأواخر من رمضان. حتى في رمضان في العشرين الأوائل كان إيه؟ كان ينام ويصلي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل المقصود هنا أنهم كان لهم حظ عظيم من قيام الليل. طبعا الواحد يقول لك كيف أفعل ذلك؟ أنا كما قلت في الأول هذه عبودية أو هذه العبادة لا تسهل على العبد إلا إذا كان محبا، إلا إذا كان وجلا خائفا معظما. لازم الوقود، اشحن البطارية، حط البنزين عشان العربية تشتغل، حط البنزين عشان العربية تشتغل. حد ممكن خطب؟ في حد خطب؟ أنت الوحيد الخطب؟ بس حد ممكن عاقد؟ عاقد بس في حد عاقد؟ ها؟ تعاقد ولا خاطب؟ ها لسه ما عقدش. الشاب أول ما بيعقد أو أول ما بيخطب لو هو مش ملتزم، ولما بيعقد لو هو إيه؟ ملتزم. ممكن يمكس مع خطيبته أو المعقود عليها قد إيه؟ لو هم عندهم يعني أسرة منفتحة وكده وليبرالية وبتاع، ممكن تبقى سلفية وليبرالية وبتاع يعني، فممكن يقعد بالثلاث ساعات بالليل عادي تسولف معاها ويتكلم ويحكي. طبعا احنا برضو بالضوابط الشرعية يعني الراجل مش هيتجاوز، بس عمال ايه يحكي او بالتليفون خد بالك وما تعبش. طيب لماذا لم يشعر بالنصب ولا بالتعب؟ بالعكس هو يستعذب الايه الحديث، مش كده؟ ما الذي حمله؟ هو لا يتكلم بلسانه ولا يقوم على قدميه، انما يقوم على ايه؟ على قلبه. يا سلام عليك. هو يقوم بقلبه صحيح. فلما قام بقلبه لم يشعر بالإيه؟ بالنصب ولا بالتعب. فكذلك أنت إذا أردت أن تقوم الليل لا بد عليك بالوقود، كما قلت قبل ذلك محركات القلوب ثلاثة: محبة، خوف، رجاء. اشحن الثلاثة دول كل حاجة تبقى سهلة. قال سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. تخيل واحد معايا طيلة الليل أو أكثر الليل يعني يصلي لله عز وجل ويتهجد ويتعبد ويذكر ويبكي ويتضرع، فإذا جاء السحر، السحر هو آخر شيء في الليل، سدس الأخير، ماذا فعل؟ جلس يستغفر ربه سبحانه وتعالى. لأن العبد المؤمن جمع أمرين، جمع إحسانا وإيه؟ وخوفا، جمع إحسانا وخوفا، مع أنه محسن كما قال سبحانه وتعالى ومتعبد، إلا أنه يختم عبادته بالإيه؟ بالاستغفار. أما الآخر نعوذ بالله من هذا الآخر، فتراه جمع إيه؟ تقصيرا وأمنا، هو مقصر وغارق في المعاصي وربما للتقصير في الواجبات التي عليه، ومع ذلك مطمئن. ربنا عماد، ربنا كريم وغفور رحيم، وربنا احنا خش الجنة بصاروخ، خد بالك في ناس كده يعني هكذا. فنسأل الله تبارك وتعالى السلام. طبعا كما تعلمون عادة القرآن ذكر الاستغفار في ختام الايه العمل، كما في شأن الحج ربنا عز وجل ذكر بعد الانتهاء من المناسك الامر بالايه بالاستغفار، وكان صلى الله عليه وسلم اذا انتهى من صلاته ماذا فعل؟ استغفر ربه تبارك وتعالى. وبالأسحار هم يستغفرون، وهذه عبودية مهمة جدا، أنك في السحر تجلس تستغفر. طبعا يخلون الاستغفار طلب المغفرة، السين والتاء تدل على الطلب. ولما نقول استغفار ما معنى استغفار؟ هذه عبودية لها أدب يعني لها طريقة. قانون السلف فيها إيه؟ أن تجلس على هيئة العبد الذي يطلب الصفحة من مولاه، منكثرا بين يديه، مستشعرا ذنوبك وزلاتك وتقصيرك. عشان كده سيد الاستغفار ما تحفظونه، لما تستشعر المعاني الواردة في سيد الاستغفار تعرف لماذا سمي أو لقب هذا الحديث بإيه؟ بسيد الاستغفار، وكيف أنك تعترف وتقر فعلا تقر فيه بتقصيرك وذنوبك، وتطلب من الله تبارك وتعالى الصفح والعفو والستر والمغفرة. صلى الله عليه وسلم وإياكم. قال سبحانه وتعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. قال: وفي أموالهم حق معلوم ولا حق بس؟ حق للسائل والمحروم. حق معلومة تيجي في سورة الايه؟ المعارج. هنا قال حق للسائل والمحروم. قلت لكم في أول الأمر السورة سورة ايه؟ مكية، والزكاة فرضت في المدينة. أمال ايه؟ وفي أموالهم حق. حق يعني شيء ايه؟ واجب لازم. طيب من الذي ألزمهم به؟ العلماء عندهم مسألة فقهية مشهورة جدا، هل في المال حق سوى الزكاة؟ يعني أنا الآن إنسان غني، صلى الله يغنينا وإياكم يا رب، اللهم آمين، وأديت الزكاة بتاعتي، طلعت زكاتي، هل علي حقوق غير الزكاة؟ هذه مسألة فقهية مشهورة جدا، وكل الفقهاء يعني كل له إيه قوله، والراجح من أقوال أهل العلم أن في المال حقا سوى الزكاة إن كان في المسلمين من هو من ذوي الفاقة. يعني لو تخيلنا جدلا أن مجتمع من مجتمعات المسلمين أخرج الأغنياء أو أخرج المتقون من المسلمين لهم معلوم الزكاة، زكاة أموالهم. تخيلنا مثلا أن في تجمع بشري محافظة سين فيها من وجبت عليه الزكاة وليكن يعني 1000 إنسان 1000 بني آدم، فأخرج منهم 500 زكاة أموالهم، أخرج منهم 500 زكاة أموالهم لمين؟ للمستحقين للزكاة في هذه البقعة، فلم تكفي حوائجهم. حوائج مين؟ المستحقين الفقراء والمساكين. يعني احنا الآن خرجنا والحمد لله في مثلا جمعيات أو الحاكم اللي موجود بيفرق الزكاة، جمع الزكاة ففرقها ولسه فيه العراة، لسه فيه الجوعة، لسه فيه المرضى اللي محتاجين، وأنا أعلم أن فلانا جائع أو أن فلانا يحتاج إلى كذا وأنا معي مال، هل يلزمني ولا لا يلزمني؟ يلزمك. وبناء عليه قالوا إيه؟ إن في المال حقا سوى الإيه؟ الزكاة. متى؟ إن كان في الأمة من يحتاج إلى هذا المال. والله أخواننا كده؟ طيب لذلك جاءت هذه الآية، وفي أموالهم حق للسائل، من جاء يسألك ما حقه عليك؟ حقه عليك إن بدت عليه أمارات الحاجة أن تعطيه، وإن لم تبدو عليه أمارات الحاجة وظننت فيه السوء أن ترده بخير، وأما السائل فلا تنهر. يعني لا يجوز أبدا أن تعنفه، قل له يسر الله لك، سهل الله عليك، وإن غلب على الظن كونه فقيرا أو فعلا يحتاج أن تعطيه بما ما أفاء الله تعالى عليك. طيب والمحروم، من هو المحروم؟ المفسرون كل أدلى بدلوه. من المحروم؟ يعني تجد الكلمات مختلفة جدا، لكن أحسن هذه الأقوال أنه المتعفف عن السؤال وأصابته الحاجة ولا يفطن له الناس. ليه؟ لأن الآية بتقول إيه؟ للسائل، عكس السائل مين؟ السائل ده عمل إيه؟ استطاع أن هو إيه؟ يطلب. طيب والثاني متعفف، جلس في بيته ومع أنه محتاج لكنه لم إيه؟ يسأل، فحرم العطاء، لأن دائما مين اللي بيعطى؟ السائل. جمعيات خبط عليه فلان، أنا جماعة محتاج والأوراق بتاعتي هي ساعدوني، فلأنه يتكلم الناس تساعده. طيب الذي جلس في بيته عفيفا هو فهو اسمه إيه؟ محروم. يعني حرم عطاء الناس لعفته، حرم عطاء الناس لعفته. طب هذا معنى إيه؟ أنه ينبغي على المسلمين أن يتفقدوا من حولهم، أنك تتفقد الأقارب، تتفقد الجيران، تتفقد المعارف. والنهاردة يعني في أكثر بلاد المسلمين الناس كثيرة جدا تعبانة، يعني لو يعني أكثر الناس اللي كانت حتى مستورة قديما، صلى الله يسترنا وإياكم، انكشفت. فمن يعني كان عنده خير فليعب به على الناس. نكمل ولا خلاص كده؟ فضل أدي أشكر محمد. طيب وفي أموالهم حق للسائر والمحروم. قال بعدها سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين. قلت قبل ذلك لكم أن الأرض أحد آيات الله تبارك وتعالى في الكون، أن تنظر فيها وبديع صنعها، والله تعالى ذكر فيها البسط وذكر فيها الجبال الرواسي. هنا جاء الإجمال، وفي الأرض آيات للموقنين، أي لمن أراد أن يأتيه اليقين في الله تبارك وتعالى. اليقين هو يقول لك يقن الماء، أي ثبت واستقر. فثبات الإيمان واستقراره في قلبك مبني على البراهين. وقلنا قبل ذلك هناك فرق بين الإيمان الموروث وبين الإيمان الذي تسعد به لليقين فيه. أغلب المسلمين إذا شككوا تشككوا، أغلب المسلمين للأسف إذا شككوا تشككوا. لماذا؟ لأن إيمانهم لم يبنى على البراهين، إنما هو إيمان موروث. لما يأتي حد ملحد ولا حد نصراني ولا حد كذا فيلقي شبهة فيحصل له إيه؟ يتذبذب. لماذا؟ لأنه لم يبنيها على البراهين. أنت تحتاج إلى ذلك، أن تبني الإيمان على هذه الأدلة والبراهين. من أدلة ألوهية رب العالمين هذه الأرض العظيمة وما فيها من آيات بينات على الله تبارك وتعالى. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أيضا آيات، يعني وفي الأرض آيات وفي أنفسكم آيات. وقلت لكم قبل ذلك الكون كونان، أنت كون صغير، أنت كون صغير، والعالم كون كبير. أنا أسألك بالله ألا تنام الليلة، ألا تنام الليلة حتى تقرأ ما كتبه ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن في هذه الآية وفي أنفسكم أفلا تبصرون، كما موجود على الإنترنت PDF. أنصحك بالله لا تنم هذه الليلة حتى تقرأ ما كتبه ابن القيم في هذه الآية لترى بديع وعظيم صنع الله فيك، أمر عجيب جدا جدا، وسترى خضوعا لقلبك بسبب هذه الآية. قال سبحانه وتعالى أفلا تبصرون، هذا حظ على التبصر والتعقل والتفكر في هذا الكون الصغير اللي هو إيه؟ أنت. تخيل لما حول، لو أنت عندك حد من أصحابك دكتور دكاترة يعني، واحد مثلا بتاع عيون، قل له حدثني عن تشريح العين، السمع كيف تسمع، كيف تبصر، اللسان كيف تتكلم، الغدد الموجود في الخلايا، الجهاز العصبي كيف يعمل، الجهاز الهضمي، القلب، المخ، قسم بالله العظيم تخضع خضوعا لله تبارك وتعالى لا حد له، محبة وتعظيما ورجاء وخوفا، شيء عظيم جدا. كل شيء يعني لا تتخيل الدقة الموجودة، هذا لا يمكن أن يكون جاء هكذا صدفة. هذا إله في منتهى العظمة ومنتهى الجلال ومنتهى الكرم ومنتهى الفضل سبحانه وتعالى. فعندك حاجتين، إما أنك تقرأ كلام ابن القيم أو تراجع حد جزاكم الله خير من أهل الطب أصحاب التخصص حتى يعني تقف على ذلك الأمر العظيم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نقف إلى هنا إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.